مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. نزوح 85,000 مواطن من الرمادي خلال أسبوعين. قطر تعيد فتح سفارتها في بغداد. مقتل 4 أشخاص في هجوم على مسجد الشيعة في السعودية. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن نحو 85,000 مواطن نزحوا من مدينة الرمادي منذ سقوط المدينة بيد داعش قبل أسبوعين، وحذرت الأمم المتحدة قائلة أن السلطات العراقية تمنع الكثير من النازحين من الوصول إلى مكان آمن. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ويليام سبندلر للصحفيين في جنيف أن أكثر من 180,000 مواطن نزحوا من الرمادي والمناطق المحيطة منذ أوائل نيسان الماضي. وأضاف سبندلر أن القيود التي تفرضها السلطات العراقية على النازحين تجبر كثيرين منهم على البقاء في مناطق النزاع. أعلن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري اليوم الجمعة أن قطر ستعيد فتح سفارتها في بغداد. وقال الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري خالد العطية عقب محادثاتهما في بغداد أن البلدين اتفقا على فتح السفارة القطرية للبدء باستئناف العمل الدبلوماسي.
اتفقنا على فتح السفارة وهيئت بنايات لاستئناف العمل الدبلوماسي، وبعد فتح هذه السفارة ببغداد سنرحب بها أشد ترحيب.
العطية من جهته قال أنه بحث مع المسؤولين العراقيين التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 20 ضربة جوية ضد داعش في العراق و4 ضربات في سوريا منذ صباح أمس الخميس. وأضاف البيان أن الضربات الجوية في العراق استهدفت مواقع داعش قرب بغداد وبيجي والفلوجة ومخمور وسنجار وتل عفر. وفي سوريا استهدفت الضربات مواقع داعش قرب الحسكة وكوبان. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع داعش من تدمير آثار العراق وإنقاذ تراثه الحضاري، كما طالب القرار بتقديم المسؤولين عن هذا التدمير إلى العدالة. ورحب سفير العراق في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم بقرار الجمعية العامة متهما في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي بالتقاعس.
I wish it was from the Security Council. We couldn't really get something out from the Security Council.
كنت أتمنى أن يصدر القرار عن مجلس الأمن. لم نتمكن من الحصول على شيء من المجلس سوى بيان مخفف للغاية، وأنا أقول ذلك ليسمع العالم. أقول إن مجلس الأمن لم يتحرك، ولكن الجمعية العمومية تحركت بسرعة للموافقة على أمر نعتقد أنه مهم لحضارة العالم أجمع. فالأمر لا يتعلق بالعراق، إنه يتعلق بالعراق إلى حد ما، ولكنه يهم الإنسانية.
قتل 4 أشخاص اليوم الجمعة أثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مسجد للشيعة في مدينة الدمام الساحلية شرقي العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الهجوم استهدف المصلين في مسجد العنود أثناء صلاة الجمعة. تنظيم الدولة الإسلامية داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم. قتل محافظ صنعاء عبد الغني جميل في اشتباكات بين المسلحين الحوثيين ومرافقيه، كما قالت مصادر اليوم الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن الاشتباكات اندلعت عندما رفض المحافظ تسليم نفسه للحوثيين الذين أرادوا وضعه تحت الإقامة الجبرية، ما أسفر عن إصابته وابن أخيه بجروح بليغة توفي على أثرها في المستشفى ليلة أمس الخميس. وكان جميل عينة بقرار من الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي محافظا لصنعاء في عام 2012. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أن تحالفا لقوات المعارضة السورية حقق تقدما اليوم الجمعة بسيطرته على آخر مدينة كانت بيد القوات الحكومية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأضاف المرصد أن تحالف جيش الفتح الذي يضم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا وجماعة أحرار الشام وفصائل أخرى سيطر على بلدة أريحة مساء أمس الخميس بعد تراجع قوات الجيش السوري. بدأت وفود 209 اتحادات كروية من أنحاء العالم اليوم الجمعة التصويت حسب الحروف الأبجدية لانتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في مدينة زورخ السويسرية مقر الاتحاد، وكان اتحاد الكرة في أفغانستان أول المصوتين. ويتنافس على رئاسة الفيفا رئيسه الحالي السويسري جوزيف بلاتر الذي يسعى للفوز بولاية خامسة والأردني الأمير علي بن الحسين، وستجري جولة ثانية على الفور في حال عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، بعد نشرة الأخبار تواصل إذاعة العراق الحر بث برامجها على الهواء بمتابعات تتناول آخر التطورات على الساحة العراقية مع تقارير المراسلين من بغداد والمحافظات في تغطية نطمح أن تكون وافية للقضايا التي تهم المواطنين، سواء أكان منها ما يتعلق بالخدمات أو ما يستأثر باهتمامهم من أحداث، لا سيما وأن العراق يعيش اليوم ظروفا استثنائية تثير قلق العراقيين على مصير بلدهم بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو القومية. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، منها آخر المستجدات في الأنبار وقتال تنظيم داعش ومحاولة استعادة السيطرة على أجزاء من الرمادي مركز المحافظة، ودعوات عراقية لتعديل الولايات المتحدة استراتيجيتها الأمنية في العراق تبعا للمتغيرات على الساحة وتمدد داعش، ومحافظ نينوى يعلن من كردستان أن أسبابا سياسية ودوافع طائفية تقف وراء عملية إقالته بالأمس بسبب رفضه مشاركة الحشد الشعبي في عملية تحرير نينوى. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج المشهد الرياضي بفارس عمر.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ بالأنبار وآخر المستجدات الأمنية فيها، حيث تتواصل عملية تحرير أجزاء من مركز المحافظة الرمادي. التفاصيل من رعد الخاشع.
بداية من مناطق المحيطة لمدينة الرمادي، اليوم القوات الأمنية شنت عمليات عسكرية جزئية في مناطق متعددة من المدينة. بداية القوات الأمنية استطاعت من التقدم صوب المناطق الفاصلة ما بين جامعة الأنبار ومنطقة 35 كيلو و7 كيلو و5 كيلو، وأيضا كان هنالك قصف قصف عنيف لطيران الجو العراقي، تمكنت القوات الأمنية من إثر هذا القصف بالتقدم صوب المناطق الجنوبية التي تحاصر المنطقة الواقع جنوبي مدينة الرمادي. في المقابل أيضا لا تزال المناطق الشرقية من المحافظة تشهد مناوشات عسكرية واشتباكات هي نعنف من نوعها. اليوم كان هنالك قصف في المدفعية على المناطق التي يتواجد مسلحو داعش فيها في المناطق الشرقية، في مناطق حصيب الشرقية ومنطقة جويبة وكذلك منطقة الزراعة، وصولا إلى مناطق الشمالية عند منطقة البفراج وامتداد لمناطق البهايس ومناطق البغانم أقصى شمالي مدينة الرمادي. طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي لا يزال يقوم بضربات جوية متفرقة في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي. اليوم كان هنالك أيضا تقدم وسيطرة كاملة على المناطق الشرقية من حصيبة الشرقية وكذلك منطقة جويبة. الآن تم وضع ساتر وحفر خندق على طول أكثر من 7 كيلومترات ممتد من مناطق الشرقية الواقعة امتدادا إلى مناطق الواقعة أيضا في صوب المناطق الفاصلة ما بين نهر الفرات ومدينة الرمادي في الجزء الشمالي الشرقي من محيط منطقة الخالدية شرق مدينة الرمادي. في هذه الأثناء أيضا كان هنالك اشتباكات في مناطق متفرقة في مناطق المحاذية لنهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وهنالك معلومات قد أشارت حول مقتل أكثر من 17 مسلحا من مسلحي داعش في تلك المناطق. بالانتقال إلى مناطق أخرى من محافظة الأنبار، مدينة الفلوجة منذ ليلة أمس ولحد ساعات عصر هذا اليوم لا تزال هنالك سقوط قذائف وقصف متبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش مسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. الحصيلة إلى الآن هو مقتل 11 شخصا من ضمنهم نساء وأطفال وإصابة أيضا 23 آخرين جراء هذا القصف الذي امتد إلى مناطق تقع خارج مدينة الفلوجة في مناطق البوفجل التابعة إلى منطقة الصقلاوية أقصى شمالي مدينة الفلوجة. أيضا في عمرية الفلوجة لا تزال هنالك تحصينات وإجراءات أمنية مشددة عقب سقوط أكثر من 30 هاوا وقذيفة على مناطق متفرقة من مدينة عمرية الفلوجة، وهنالك مقتل مواطن وإصابة 9 آخرين جراء هذا القصف. الوضع الإنساني لأغلب النازحين لا يزال على حاله، هنالك إلى الآن لا تزال آلاف العوائل تسكن وتقطن في المناطق الفاصلة ما بين جسر بزيبز وعمرية الفلوجة وسط نقصات كبيرة في المواد الغذائية والإغاثية.
لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وشأن محاربة تنظيم داعش، ونتوجه إلى بغداد حيث أكد مراقبون على ضرورة تعديل الولايات المتحدة استراتيجيتها تجاه العراق نحو زيادة الدعم للحكومة العراقية في مقارعة التنظيم للقضاء عليه. التفاصيل من براء عفيف.
شدد مراقبون للشأن السياسي والأمني على ضرورة تعديل الاستراتيجية الأمريكية المتبعة للقضاء على تنظيم داعش في العراق، ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية موفق الربيعي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن على الولايات المتحدة تكثيف جهدها العسكرية والاستخباراتي لمواجهة خطر تنظيم داعش في المنطقة، وعليها ضخ المزيد من الأموال لذلك، فضلا عن تجهيز الجيش العراقي والحشد الشعبي عوامل النصر على التنظيم.
نعتقد انه عليها انه تكثيف الدعم، يعني تكثيف الضربات الجويه على داعش، تكثيف الجهد الاستخباري على داعش، توفير مستلزمات الانتصار الى الجيش العراقي والجيش الحشد الشعبي والحكومه العراقيه، من التسريع بتزويد الحكومه العراقيه بالاسلحه والدبابات المتطورة والطائرات F-16 وغيرها.
وكانت مديرة العلاقات العامة في البيت الأبيض قد أكدت في تصريح صحفي أن البيت الأبيض يقر بحاجته إلى تعديل الاستراتيجية الأمريكية المتبعة للقضاء على تنظيم داعش في العراق نتيجة تنامي تهديدات التنظيم في المنطقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي والأمني أمير الساعدي أن استراتيجية واشنطن القديمة لم توقف مد تنظيم داعش في البلاد، موضحا أن واشنطن أيقنت أن داعش قد يتمكن من السيطرة على مناطق عدة من الدول العربية الأخرى.
نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لحد الآن تناور وهي غير جادة حقيقة مثل ما يظهر. يعني لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنفراد خلال يوم واحد 17 ضربة جوية في ثلاث محافظات. ثلاث محافظات معرضة للاغتصاب بسبب تنظيمات داعش لا تقوم إلا 17 ضربة جوية، بينما التحالف العربي يقوم ب 100 ضربة جوية في يوم واحد على الحوثيين. أيهما أخطر وأيهما إمكانياته أكثر؟
المحلل السياسي مناف الموسوي توقع أن تقوم الولايات المتحدة بإنزال قوات برية في العراق على خلفية سعيها لتغيير سياستها العسكرية تجاه تنظيم داعش.
إن هنالك 10,000 أمريكي الآن يعني بحالة الجهوزية الكاملة للمشاركة في الحروب ضد الدواعش. هذا الموضوع في بعض الأحيان قد يدخل في جنب سياسية، تعرفين أن هنالك عملية رفض للمشاركة البرية للقوات الأمريكية خصوصا من قبل الحكومة العراقية والمكونات السياسية، وهنالك مطالبة في بعض الأحيان من بعض المكونات لأن تكون هنالك عملية مشاركة حقيقية.
يذكر أن مدير العلاقات العامة في البيت الأبيض جيم ساكي قد أكدت في تصريح صحفي يوم الأربعاء 27 أيار استمرار الولايات المتحدة بتسليح القوات العراقية وتدريبها، في حين اعتبرت أن رئيس الحكومة حيدر العبادي قد نجح في مهمته برغم تسلمه السلطة بمرحلة حرجة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نذكركم بأنه يمكن التواصل معنا على الهاتف رقم 770-44-25-770 من خلال ترك رسالة صوتية أو مكتوبة مباشرة على هاتف برنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 حتى 11:30 والنصف بتوقيت بغداد من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر. للمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية. المستمع الكريم أبو أحمد نازح من تكريت إلى كركوك يقول: أطلب من المسؤولين مساعدة النازحين العرب في كركوك لتسجيل أسمائهم على منحة المليون دينار. المهندس الاستشاري المدني تحسين بكر من أربيل يهدي تحياته. وأيضا هنالك رسالة من مستمع كريم آخر لم يذكر اسمه لكنه يثير موضوعا مهما هو توحيد رواتب الموظفين، يقول: متى تلتفت الحكومة وأيضا البرلمان إلى موضوع سلم الرواتب لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة وتقليل الفوارق بينها لتحقيق العدالة والإنصاف. المستمع الكريم حارث الجبوري يشيد ببرنامج شباب النهرين وما يتناوله من مواضيع مهمة تهم الشباب في المجتمع وتسلط الضوء على معاناتهم. المستمع الكريم جاسم عبد الحسين حمد من البصرة يقول بأنه يحاول منذ عامين مقابلة محافظ البصرة لكن دون جدوى.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى مزيد من التقارير ضمن ملف من الميادين.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام أهلا بكم من جديد إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى أقليم كردستان حيث أعلن من هناك محافظ نينوى أثير النجيفي أن قرار إقالته بالأمس تقف وراءه أسباب سياسية وتوجهات طائفية بسبب رفضه مشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية تحرير المحافظة، وأنه سوف يواصل العمل كسياسي. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
اتهم أثيل النجيفي في محافظ الموصل بعض الأطراف الشيعية والسنية في إقالته من منصبه، مشيرا إلى أنها جاءت بسبب معارضته مشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل، مؤكدا أنه لن يقاتل من أجل المنصب وسيعمل كسياسي في مدينته بعد الآن. وصوت مجلس النواب العراقي الخميس على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي بناء على الطلب المقدم من قبل عدد من النواب على أن يكون من حق المحافظ الطعن أمام المحكمة. وعقد النجيفي مؤتمرا صحفيا في أربيل حيث يقيم فيها بعد خروجه من الموصل الصيف الماضي، وقال فيه:
منذ اليوم الأول لوصولي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر أيار الحالي، استجمعت عدد من القوى السياسية المدعومة بميليشيات ذات أهداف سياسية قوتها، وتحالف معها بعض الأطراف السياسية السنية التي فقدت الأمل بمستقبل أفضل للعرب السنة، وارتأت السير مع تيار ميليشيات الطائفة الواحدة، وعملوا جميعا على عرقلة ما توصلنا إليه من استحصال دعم لإنشاء قوة من محافظة نينوى قادرة على المساهمة في عملية التحرير، وقادرة بعد ذلك على مسك الأرض ما بعد التحرير.
وكانت عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش سيطر الصيف الماضي على مدينة الموصل، وأدى هذا إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة إلى أقليم كردستان وبينهم المحافظ ومجلس المحافظة. ويشير النجيفي إلى أنه تعرض إلى ضغوطات كبيرة بعد اعتراضه على مشاركة قوات الحشد الشعبي المحسوبة على الأطراف الشيعية في البلاد في عملية تحرير الموصل، وأضاف قائلا:
تعرضت لضغوط كثيرة تهدف إلى نقل معسكري الحشد الوطني والشرطة المحلية إلى قاعدة سبايكر، حيث تهيمن الميليشيات على المشهد، وتزامن معها تلك الإشاعات المتلاحقة لإفشال معسكري تحرير نينوى.
كما وجه النجيفي أصابع الاتهام إلى نواب كتلة القانون في مسألة إقالته، موضحا بالقول:
إنما أسعدني حقا في هذه الإقالة نقطتان. الأولى أنها جاءت بدون أي سبب قانوني من الأسباب الموجبة للإقالة حسب ما نص عليها قانون مجالس المحافظات، والثانية أنها جاءت بإرادة مختلفة عن الإرادة التي نصبتني في هذا المنصب، فقد حصلت على المنصب بإرادة أهالي محافظة نينوى، وخرجت منه بإرادة نواب دولة القانون وأتباعي.
وأعلن محافظ الموصل إنه سيسلم المنصب إلى نائبه الأول حال وصوله قرار الإقالة، موضحا بالقول:
يعني أنا لن أقاتل على المنصب، هذه يجب أن تكون معلومة. أنا الآن كمحافظ إلى حين أن يصلني أي شيء رسمي يقول بأن الأمر قد تم الإقالة، وعند ذلك سأسلم المنصب إلى النائب الأول الذي يدير العمل، ثم أخرج وأعمل كسياسي في هذه المنطقة. الذي يستطيع أن يتحرك الآن هم مجلس المحافظة، قد يتحرك متحدون ائتلاف متحدون في الدائقة، أما أنا فلن أكون مقاتلا للمنصب، بل سأكون مقاتلا لعملية التحرير، ومقاتلا للوضع السياسي الذي يجب أن تكون به محافظة نينوى سواء كنت في المنصب أو خارج المنصب.
كان هذا تقريرا عن مؤتمر صحفي لأثيل النجي في محافظ الموصل. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي سادتي، نبقى مع إقليم كردستان حيث أكد التحالف الكردستاني أن عدم تطبيق الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل من قبل الحكومة الاتحادية سيضع الإقليم أمام خيارين: أما اتفاق جديد مع العاصمة أو ذهاب الإقليم إلى تصدير نفطه دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية. التفاصيل من رامي أحمد من بغداد.
أكد التحالف الكردستاني أن الإقليم بصدد البحث عن حل للخلاف النفطي مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال القيادي في التحالف مسعود حيدر في حديثه لإذاعة العراق الحر إن عدم تطبيق الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل من قبل الحكومة الاتحادية سيضع الإقليم أمام خيارين: أما اتفاق جديد مع العاصمة أو ذهاب الإقليم إلى تصدير نفطه دون الرجوع للحكومة الاتحادية.
عقد اتفاق جديد بشأن آلية تصدير النفط وتفاصيله إذا لم يتفق الحكومة الحالية تطبيق قانون الموازنة سنة 2015 في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فتحنا باب أنه ستلجأ حكومة الإقليم إلى قانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر من برلمان كردستان التي تطلق قيادة حكومة الإقليم كردستان بتصدير النفط مباشرة وبيعه مباشرة. هذه هي وجهة نظر حكومة الإقليم كردستان. ستقوم حكومة الإقليم كردستان بدفع كل التزاماتها المالية السيادية تجاه بغداد.
الحكومة الاتحادية في بغداد نفت علمها بوضع الإقليم شروطا جديدة بخصوص عملية تصدير النفط. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي إن بغداد ملتزمة باتفاقها الحالي وتسعى لتنفيذه بكل بنوده.
يعني بالحقيقة هذا الموضوع ما عندنا تفاصيل حد الآن. الحكومة الاتحادية في بغداد تؤكد في كل مناسبة وتؤكد الآن التزامنا بالاتفاق وعزمنا على تطبيقه، وهو قانون أصبح نافذ المفعول لأنه ضمن في الموازنة، وبالتالي يرتب التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية كما على حكومة الإقليم، وهذه التزامات في الحقيقة يعني ذات طابع قانوني. وبالتأكيد يعني هذا الاتفاق حتى الآن هو الاتفاق الذي نلتزم به كحكومة اتحادية وحتى الآن لا يوجد جديد.
الخبير القانوني حيدر الصوفي من جانبه أكد أن الاتفاق بين بغداد وأربيل ملزم للطرفين لأنه أصبح أحد فقرات قانون الموازنة ولا يمكن تغييره إلا بقانون جديد وبنفس آلية تشريع القانون الأول.
أصبح قانون الموازنة العامة للدولة الاتحادية العام 2015 متضمناً تفاصيل الاتفاق، وبذلك لا يمكن إجراء أي تعديل أو إلغاء أو نسخ على تفاصيل هذا الاتفاق أو شروطه إلا بالرجوع بنفس الآلية بتعديل القانون. القانون لا يمكن إلغائه وتعديله إلا بقانون.
فيما أشار رئيس مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي إلى أن محاولة الإقليم تغيير الاتفاق النفطي مع بغداد سيمهد لكثير من الخلافات بين الطرفين.
تصعيد مع بغداد في قضية النفط وقضية كركوك وقضية إعلان الدولة الكردية، هذا الموضوع سيحاول أن يضرب خصومة سياسية في إقليم كردستان. هذه المناورة غير مستبعدة، هي عملية ضغط ولوي أذرع مع الجانب العراقي، ونعتقد الموضوع هناك اتفاق تم الاتفاق عليه في بغداد وفي الإقليم، وهناك تباطؤ في هذا الأمر. أنا لا أستبعد أن تكون هناك ملفات أخرى ستظهر إلى السطح خلال الفترة القريبة القادمة.
وكشف القيادي الكردي في برلمان إقليم كردستان علي حم صالح أن أربيل أرسلت إلى بغداد رسالة حملها وزير المالية الاتحادي هوشير زيباري، تضمن الشرطين لحل الخلاف النفطي مع بغداد دون الكشف عن مضمون هذين الشرطين. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. الأمم المتحدة تقول أن 85,000 مواطن نزحوا من الرمادي منذ سيطرة داعش على المدينة، وتحذر من أن السلطات العراقية تمنع كثيرين من الوصول إلى مكان آمن. وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يعلن أن قطر ستعيد فتح سفارتها في بغداد، ونظيره القطري خالد العطية يبحث التحديات التي تواجه المنطقة مع المسؤولين العراقيين. مقتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على المصلين في مسجد للشيعة في مدينة الدمام شرقي العربية السعودية، وداعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم. تحالف جيش الفتح الذي يضم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا يسيطر على آخر مدينة كانت بيد قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والحوثيين قرب مطار عدن جنوبي اليمن، وطائرات التحالف الذي تقوده السعودية تواصل ضرباتها الجوية ضد مواقع الحوثيين وحلفائهم. شيخ الأزهر أحمد الطيب يلتقي زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان، والأزهر يقول إنها تأكدت أن فهمها للإسلام خاطئ. جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يدعو إلى التحرك فورا لإصلاح الأضرار الناجمة عن فضيحة الفساد التي هزت الفيفا. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وتداعيات الأوضاع الإنسانية لما تشهده البلاد من معارك في المنطقتين الغربية والشمالية ونزوح السكان من مناطق الاشتباك، حيث تعتبر الصويرة من أكثر المدن الجنوبية في إيواء نازحي الأنبار. التفاصيل من سيف عبد الرحمن.
أكثر من 120 عائلة نازحة من مدينة الرمادي إلى الصويرة، المدينة الأكثر جذبا لعوائل الأنبار من بين المدن الجنوبية للارتباطات العشائرية، مع توقعات بزيادة أعداد النازحين مع بدء العمليات العسكرية في قاطع الأنبار لاستعادة مدن المحافظة من سيطرة داعش. نازحون تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن سوء أوضاعهم المعاشية، متهمين رجال الدين وشيوخ الأنبار ومسؤوليها بإشعال الفتنة الطائفية وإيواء الإرهابيين.
بيوتنا صارت داخل داعش، المركز مال حصابة عندنا كيلو تقريبا ونص لجان، بيوتنا احنا اللي دخلوا بيها داعش اللي طلعنا، انا اخويا كان كتله هو واطفاله، فاحنا صارت بيوتنا صار بها
ركض بالشوارع الله وكيلك، هاي صيحون جاكم 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 جاكم، صيح الجوامع وصيح اللي الله اكبر الله اكبر، وجينا طلعنا نركض.
باعونا العلماء، باعونا شوخ العشائر، وقعدونا بالخيام بالاضطراب هنا.
مدينة الصويرة التي تتميز بطابعها العشائري وتنوعها الاجتماعي إضافة إلى موقعها بين بغداد والحلة والكوت جعلها تستقطب أكثر النازحين من أهالي الأنبار، حيث فتح أهالي الصويرة بيوتاتهم لإيواء النازحين، فيما قامت منظمات مدنية وحكومية بتوزيع المستلزمات الإغاثية. ويقول الناشط المدني هادم محسن بأن المنظمات المدنية في الكوت عملت على تنظيم قوافل لإغاثة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات مستلزمات العلاجية.
عمل مواد غذائية وطبخ وتوزيع على المواطنين من قبل العشائر والمجلس المحلي والمنظمات الإنسانية وكذلك الجيش.
من جانبه أكد مدير الهجرة في الكوت باسم محمد أمين بأن هنالك قرابة 120 عائلة نازحة من الأنبار اتخذوا من مدينة الصويرة وضواحيها أماكن سكن لهم لارتباطاتهم العشائرية، مشيرا بأن الأعداد في تزايد مع بدء العمليات العسكرية في قاطع الأنبار.
أعداد العوائل النازحة من محافظة أنبار بالازدياد، حيث وصلت تسجيل عوائل في المحافظة إلى 119 عائلة، وطبعا بدينا بعملية تسجيلهم ونتوقع أيضا يكون هناك زيادة، خصوصا أنه يعني الفترة الأخيرة أو اليومين الأخيرين شهدت عمليات عسكرية في محافظة الأنبار.
وكان مجلس محافظة واسط قد اتخذ قرارا في وقت سابق بفرض التجنيد الإلزامي على نازحي الأنبار ولدواع إنسانية أوقف تنفيذها حاليا، كما قال لإذاعة العراق الحر نائب محافظ واسط المهندس عادل الأزرقاني.
سبق وأن صدر قرار مجلس محافظة واسط يلزم بتجنيد من يبلغ عمره 18 سنة فأكثر للقتال إلى جانب أخوانهم أبناء الحج الشعبي، لكن الآن أصبح تريث وذلك لجوانب إنسانية.
سيف عبد الرحمن، رحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيداتي سادتي، نبقى مع شأن التداعيات الإنسانية للعمليات القتالية في المنطقتين الشمالية والغربية، منها نزوح السكان وبشكل كبير إلى إقليم كردستان حيث يصل عددهم إلى نحو 2 مليون نسمة، حيث أقام فنانون كرد معرضا للفن التشكيلي عنهم وعن معاناته بخاصة منهم الإيزيديون. التفاصيل من أزاد محمد.
أزمة النازحين والمهجرين العراقيين ومعاناتهم ما زالت تشغل حيزا واسعا من الأعمال والمعارض الفنية التي يقيمها الفنانون التشكيليون والفوتوغرافيون الكرد في الإقليم وخارجه. وفي هذا الإطار قام عدد من الفنانين في محافظات الإقليم الثلاث معرضا مشتركا في السليمانية جسدوا فيه الأوضاع غير الإنسانية للنازحين في المدن والقصبات التي نزحوا إليها وحجم هذه الأزمة. الفنان التشكيلي فيصل عثمان قال لإذاعة العراق الحر إنه شارك بثلاث لوحات زيتية تناولت أوضاع النازحين في جبل سنجار، وأضاف أن تداخل الألوان الداكنة وبشكل أكاديمي في لوحاته تعبر عن حجم الكارثة التي ألمت بهذا المكون العراقي وبسائر المكونات الأخرى.
نحن مجموعة من الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين جئنا بهذا المعرض من أربيل إلى محافظة سليمانية. هذا المعرض يحمل عنوان واحد هو شنغال، كثير من المعاني المأساة والقضايا الإنسانية. أنا شاركت بثلاثة لوحات زيتية. أنا رسمت جبل شنغال بأسلوب أكاديمي في جو غامض من المأساة والضبابية والألوان الداكنة.
ويرى الفنان التشكيلي دار محمد أن الفنان العراقي لا يملك سوى الفرشات والكاميرا ليعبر من خلالهما عن حجم الكارثة التي يتعرض لها العراقيون في بلدهم والخلافات والتناحرات بين مكوناته، وأشار إلى أن لوحاته تروي عقودا من المآسي التي مرت على الشعب العراقي وما زالت آثارها باقية ليومنا هذا.
نحن الفنانين التشكيليين فقط، هناك قلم وألوان وفرشات وكاميرات لكي نعبر عن مآساة والكوارث التي تواجه الشعب العراقي. اللوحات التي رسمناها مواضيع تعبر عن الكوارث، عن المأساة، عن الويلات التي صارت على شعبنا. شاركت بلوحتين تعبر عن مأساة تاريخية من القديم لحد الآن.
المصورة الفوتوغرافية شارا بابان قالت إن الصور التي تشارك فيها في المعرض تتناول أوضاع الأطفال العراقيين في المخيمات والأماكن التي نزحوا إليها، والتي تتنافى مع القيم ومبادئ حقوق الإنسان والطفل، وأكدت على ضرورة أن تقام هذه المعارض خارج العراق لنقل معاناة العراقيين تحت وطأة الإرهاب للعالم. وأضافت: أعتقد أن هذه التجمعات والمعارض المشتركة لها أهمية في الاطلاع على إمكانيات هؤلاء الفنانين وتبادل الخبرات فيما بينهم. عملت أكثر من عام في التقاط الصور للأطفال في مخيمات وأماكن النزوح، وقد كان لبعض من هذه الصور تأثير على المنظمات الإنسانية الأجنبية من خلال إرسال معونات للنازحين. أعتقد أن إقامة المعارض خارج العراق سيكون لها تأثير أكبر على الرأي العام الدولي، وسيوصل الصورة الحقيقية للأوضاع في العراق بشكل أدق. يشار إلى أن حجم الفعاليات والمعارض الفنية المقامة في إقليم كردستان العراق تراجعت كثيرا نتيجة توقف الدعم الحكومي لهذه الفعاليات بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها الإقليم. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيدتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى المشهد الرياضي.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المشاهد العراقي ألف 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 مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدكم أوقاتا مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتابع المشهد الرياضي عمل المراكز الوطنية للموهبة الرياضية التي تستقبل عشرات الموهوبين الصغار كل عام، ومن المحافظات نلتقي مع رئيس نادي القيثارة للشطرنج بمحافظة ذي قار في حوار مستفيض عن تاريخ النادي وإنجازاته وآفاق لعبة الشطرنج، ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
يشارك اتحاد الكرة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي الفيفا التي بدأت أعمالها الجمعة في مدينة زورخ السويسرية، وستنتخب الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا رئيسا جديدا بين الرئيس الحالي جوزيف بلاتر ونائبه الأردني الأمير علي بن الحسين. وقال رئيس اتحاد الكرة الذي يرأس الوفد العراقي عبد الخالق مسعود في تصريح صحفي أن العراق سيمنح سلطة للمرشح الذي يحصل منه على تعهدات برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية. ويجري انتخاب رئيس الفيفا وسط أخطر أزمة تعصف بالاتحاد الدولي بعد اعتقال 7 من كبار مسؤوليه بتهمة الفساد. انطلقت الجمعة منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة منتخبات العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وإيران والبلد المضيف الأردن. وقال رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي إن حظوظ المنتخب العراقي تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، ويتنافس المنتخب العراقي على التأهل لبطولة آسيا. قرر اتحاد ألعاب القوى تقليص عدد اللاعبين المرشحين للمشاركة في بطولة آسيا إلى 3 لاعبين بعدما كان عددهم 7. وقال الأمين المالي للاتحاد زيدون الخفاجي أن الأزمة المالية فرضت استبعاد رياضيين عن المشاركة لعدم وجود تخصيصات كافية لدى اللجنة الأولمبية. وتقتصر مشاركة العراق على العداء دان حسين والعدائين محمد حسين وأمير شاكر الذين من المقرر أن يغادروا السبت إلى الصين للمشاركة في البطولة. مزيد من الأخبار الرياضية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد.
خسر فريق نادي الشرطة بكرة القدم يوم الأربعاء أمام فريق نادي الكويت الكويتي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وبهذه الخسارة غادر فريق الشرطة هذه البطولة من الدور 16. من جهة أخرى، ناقش الاتحاد العراقي لكرة القدم مع مدرب المنتخب الوطني أكرم سلمان استعدادات المنتخب لخوض مباراة اليابان الأمان الودية تحضيرا لمواجهة إندونيسيا في أولى مبارياته ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال روسيا ونهائيات أمم آسيا. واستمع الاتحاد إلى وجهات نظر المدرب فيما يتعلق بجميع جوانب الاستعداد لمباراة اليابان الودية. وفي سياق آخر، أكدت وزارة الشباب والرياضة استعدادها لاحتضان نهائي الدور الممتاز بكرة القدم في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة بعد موافقة اتحاد الكرة. وبينت الوزارة أنه في حال احتضان ملعب البصرة لنهائي الدور الممتاز فإنه سيعطي رسالة أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على أحقية العراق في رفع الحظر الرياضي. وفي سياق آخر، توج منتخبنا الوطني للجوجيستو بالمركز الأول فرقيا في فعالية القتال الحر في بطولة غرب آسيا التي اختتمت منافساتها في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 9 دول، وحصل المنتخب العراقي على ذهبيتين وثلاثة أوسمة فضية ومثلها برونزية. وأخيرا جدد نادي الشرطة عقد مدرب فريق كرة السلة التونسي ماهر خنفير الذي حقق الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، متعهدا بتقديم سبل نجاح عمل المدرب مع الفريق للحفاظ على الإنجاز. وفي سياق متصل، تعاقد النادي رسميا مع المدرب قتيبة أحمد لقيادة فريق كرة اليد للموسم الجديد.
ضوء على قضية.
تقوم المراكز الوطنية للموهبة الرياضية بدور كبير في اكتشاف المواهب الرياضية الصغيرة من كلا الجنسين وتطويرها، وقررت هذه المراكز اعتماد آلية جديدة في استقبال المواهب ابتداء من العام الحالي. التفاصيل في تقرير مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد.
تعد المراكز الوطنية للموهبة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة من المراكز المهمة التي تبحث وتطور المواهب الرياضية الصغيرة من كلا الجنسين وفي مختلف الألعاب. وفي كل عام تستقبل المراكز التي يبلغ عددها 12 مركزا تستقبل عشرات الموهوبين الصغار عبر اختبارات يجريها مختصون في مختلف الألعاب. وسيتبع المركز آلية جديدة في استقبال المواهب لهذا العام، كما أكد ذلك مديره الدكتور علاء عبد القادر الذي أوضح أن اختبار المتقدمين سيكون مركزيا، حيث سيتم اختبار وفحص الرياضي الموهوب بدنيا وصحيا، ومن ثم يتم تنسيبهم بحسب ميولهم ورغباتهم. وسيجري الاختبار المركزي في 12 من شهر حزيران المقبل في مضمار ألعاب القوى بالمدينة الشبابية.
احنا راح نفتح أبواب الاختبار، راح يكون اختبار مركزي، يعني تم اختبار القدرات البدنية، وإذا تم استعراض القدرات البدنية راح نجز يعني الاختبارات التدريبية الصحية، وبعد هذا راح يتم تنسيبهم على حسب ميولهم للمدارس اللي عندهم رغبة بها. يعني بعد ماكو مدرسة تروح تستقبل أو تختبر وتخلي، لا، اختبارات مركزية راح يكون أول موعد للاختبار يوم 12/6 يوم جمعة في ملعب الصح والميدان اللي عندنا بالمدينة الشبابية. يعني أول مرة يجري اختبارات بدنية، أيضا يروح باجتياز الاختبارات الفتدية، نشيك يعني دم قلب نبض ضغط نشوفه جاهز، لأنه إحنا المركز هي مركز ليس تطويري، مركز لاختيار النخب.
وبيّن عبد القادر أن المركز سيستثمر العطلة الصيفية للطلبة ليكثفوا من تدريبات اللاعبين الصغار لغاية الشهر الثامن، حيث ستنطلق المنافسات في المراكز الرياضية.
اللي نأكد عليها بالمرحلة القادمة مع التكثيف بالوحدات التدريبية مع الإعداد ببداية الشهر الثامن على أن يكون هنالك مرحلة تنافسية بين المراكز بغداد والمحافظات كتجمع، لكن على مراحل. فإحنا الظرف الحالي يعني حتم علينا، ما عندنا الإمكانية راح هي السكن لهم بهذا الوقت، وراح نستقبل يعني كمجموعتين كان يكون السلة والطائرة مثلا القدم واليد.
يشار إلى أن المركز الوطني للموهبة الرياضية يضم حاليا 12 لعبة هي كرة القدم والسلة واليد والطائرة والتايكواندو وألعاب القوى والمبارزة والسباحة ورفع الأثقال والملاكمة والمصارعة وكرة الطاولة. وقد أشاد الصحفي الرياضي قصي حسن بالمركز الوطني الذي عده من التجارب المهمة حيث يعطي فائدته للمواهب الصغيرة، مشيرا إلى أن المركز عانى بعض التلكؤ خلال عام 2015 بسبب قلة التخصيصات نتيجة الأزمة المالية.
تجربة المدارس التخصصية تجربة مفيدة ورائعة خططها وزارة الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية، ولكن للأسف خلال عام 2015 شاهدنا ولاحظنا بعد التلكؤ بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلد. عموما هي تجربة مفيدة لا سيما وأن هناك عناصر شابة وخامات شاهدناها، ولكن في المقابل تحتاج إلى دعم متواصل وتهيئة الظروف والأرضية المناسبة من خلال الدعم المتواصل، وأعتقد أن هذه المواهب ستأخذ طريقها إلى المنتخبات الوطنية متى ما كان هناك دعم متواصل.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
من المحافظات،
يسعى نادي أوقيثارة للشطرنج في محافظة ذي قار إلى تنمية المواهب الرياضية في هذه اللعبة والارتقاء بمستواها، ونجح النادي في بناء لاعبين من الجنسين رفد بهم المنتخبات الوطنية. وللتعريف بمسيرة نادي أوقيثارة التخصصي للشطرنج، التقى مراسل المشهد الرياضي في الناصرية علي العتابي مع رئيس النادي حيدر عبد الغني في الحوار التالي.
يعمل نادي القيثارة للشطرنج على رفع اسم المحافظة في المحافل الرياضية المحلية والدولية، ولتسليط الضوء على مسيرة هذا النادي التخصصي أجرينا هذا الحوار مع الكابتن حيدر عبد الغني رئيس نادي القيثارة للشطرنج. كابتن حيدر أهلا وسهلا بك، ويا ريت لو تعطينا نبذة عن تاريخ النادي.
نادي تأسس سنة 1992 من ضمن 10 أندية تخصصية تأسست بالعراق للعبة الشطرنج. النادي مسجل بالاتحاد الدولي والآن موجود على صفحة الاتحاد الدولي.
كابتن حيدر، هل يضم النادي فئات عمرية أم محدد بفريق واحد؟
النادي بعدة فرق، عندنا فرق للبراعم ولكل الجنسين، وعندنا فرق للناشئين، وعندنا فرق للشباب، وعندنا فرق للمتقدمين.
طيب ما هي أهم إنجازاتكم كابتن؟
مشاركاتنا تقريبا على طول العام، لأنه عندنا دوري البراعم نشترك به، عندنا دوري الناشئين نشترك به، عندنا دوري الشباب، عندنا دوري المتقدمين، وهي كلها بأندية الدرجة الممتازة في القطر. النادي يملك لاعبين بالمنتخبات الوطنية مثل اللاعب زكريا بطل العراق ذو 6 سنوات، اللاعب أديان إسامة بطلة العراق ذو 6 سنوات، اللاعب حسنين فاضل بطل العراق ذو 16 سنة، اللاعب جعفر حيدر واللاعب زين العابدين صاحبين المركز الثالث والرابع دون 20 سنة، عندنا اللاعب أديان قلنا عليها دون 6 سنوات، وعندنا 3 لاعبات ملاك مازن ثم المركز الثاني دون 12 سنة، وكذلك النادي في الدوري الممتاز حصل على المركز السادس من أصل 14 نادي ضمن الدوري أندية القطر الدرجة الممتازة. الأندية اللي قدامنا هي أندية المؤسسات فقط، اللي هن نادي الاتصالات ونادي الكهرباء اللي بلاعبين أجانب إضافة إلى أندية كردستان. النتائج الفرقية قدرنا أن نحصل أكثر من مرة على المركز الثاني في دور أندية القطر للشباب، وكذلك المركز الثاني للناشئين. خلال عام 2014 حصلنا على المركز الرابع في دور أندية القطر للنساء لعام 2014.
كابتن حيدر، لماذا لا يوجد إقبال على لعبة الشطرنج في ذي قار كما الألعاب الأخرى؟
اللعبة لأنه ما إلها جمهور وماكو إلها حضور جماهير، بس هي أكو هواي يمارسون اللعبة، بس إعلاميا نادينا ما معروف، حتى مديرية الشباب الفترة السابقة يعني ما كانت تعلن النادي، يعني ما كان لفت إعلان واضح مثل الأندية الباقية، فلهذا نشوف حضور ما قليل.
ما هي المشاكل التي يعاني منها النادي والمعوقات التي تحول ربما دون تقدمه في ذي قار؟
مشاكلنا تقريبا مشاكل كل الأندية. احنا المورد المالي الوحيد اللي نعتمد عليه هي منحة وزارة الشباب، يعني الآن هي متوقفة، ومن كانت موجودة احنا بالنسبة لنا كانوا ينطونا 5 ملايين، ال5 ملايين مو شهرية، مثلا في السنة جوز 3 منح و4 يعني 20 مليون، احنا مأجرين بناية الشهر 500، وبعدين مشاركاتنا الفريق الدوري بالممتاز يعني الوفد يزيد مرات عن 10 أشخاص، مدة 4 أيام في بغداد أو في شمال العراق يحتاج إلى مصاري، فإحنا مرات يعني نساعد بيناتنا حتى نشارك.
شكرا جزيلا لك كابتن. مستمعين الكرام، كان هذا حوار خاص مع الكابتن حيدر عبد الغني رئيس نادي القيثار الرياضي في الناصرية. في أمان الله.
الرياضة في العالم،
عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اجتماعا طارئا عشية التئام هيئته العامة اليوم الجمعة لبحث الأزمة التي فجرها إلقاء القبض على 7 من كبار مسؤولي الفيفا بتهمة الفساد، وشارك في الاجتماع رؤساء وممثلو الاتحادات القارية. ورفض جوزيف بلاتر رئيس الفيفا دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تأجيل الانتخابات 6 أشهر. فاز العداء الجماكي يوسين بولت في سباق 200 متر مسجلا أفضل زمن هذا الموسم رغم الأمطار والبرد في لقاء أسرفة لألعاب القوى في الجمهورية التشيكية استعدادا لبطولة العالم، وفاز في سباق 100 متر مواطنه أسفا باو. أصبح جيمس ديجيل أول ملاكم بريطاني يفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية وبلقب عالمي للمحترفين، وحقق ديجيل هذا الإنجاز بعد فوزه بالنقاط على متحديه الأمريكي أندري دريل على اللقب الشاغر لاتحاد الملاكمة الدولي. أعلن الإسباني رافائيل بنيتس أمس الخميس استقالته من تدريب نادي نابولي الإيطالي، وتأتي استقالة بنيتس وسط تكهنات بتوليه مسؤولية تدريب نادي ريال مدريد بعد إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قاد النادي الملكي عامين ولكنه أنهى الموسم الحالي نهاية مخيفة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.